بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحياة يواجه الإنسان نوعين من الأعداء: عدو ظاهر تبصره وتعلم مداخله وتعلم ما عنده ومتى يمكر بك ومتى يريدك بسوء، فتكون على حذر مجرد أن يقبل عليك ومجرد أن يأتي إليك، فإنك تواجهه لأنك تبصره وتراه، فتعد العدة في أتم استعداد. وهناك عدو آخر، هناك عدو خفي لا تبصره ولا تراه، وهذا أخطر بكثير من هذا العدو الظاهر. والأخطر من ذلك، هذا العدو الخفي إذا كان في نفسك وفي صدرك يأتيك، ما يأتيك من الخارج، إنما يأتيك من داخلك، وهذا الذي أمرنا الله تعالى بالاستعاذة بثلاث صفات من صفاته. ذكر هذه الصفات الثلاث للاستعاذة من هذا الشر، فقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ذكرها للاستعاذة من شر واحد، وذلك لخطورته من شر الوسواس الخناس، خفي داخلي قد لا تحس به أبدا، وقد يجرك إلى الويلات والويلات وأنت لا تدري به، الذي يوسوس في صدور الناس داخل صدرك من الجنة والناس. فلذلك يشرع للمسلم أن يقرأ هذه السورة في الصباح ثلاث مرات: قل هو الله أحد يقرأ ثلاث، وقل أعوذ برب الفلق يقرأ ثلاث، وقل أعوذ برب الناس يقرأ ثلاث في أذكار الصباح، ويقرأها في ورده في المساء ثلاث مرات، وكل ذلك لخطورته. لذلك ما من شر وما من سوء في هذا الكون إلا وغالبا هو يبدأ من الوسوسة. فإذا سلم وخضع الإنسان لهذا الشر فصار وبالا على صاحبه. فالوسوسة أحبتي أمرنا الله تعالى أن نستعيذ منها، من شرها، قبل أن تقع، وأن نتحصن منها قبل أن تأتي إليك، وأيضا أمرنا أن ندفعها عن أنفسنا بمجرد الوقوع. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. مجرد الوقوع، مجرد دخول الوسوسة، فإنك تبادر وتستعيذ بالله من شر هذه الوسوسة. والوسواس أحبتي كما قلت شر داخلي وأفكار وخواطر لا يسلم إنسان منها، ولكن المشكلة في من انجر خلفها أو خضع لها واستجاب لها، فقد تجر الإنسان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى إذا استجاب لها، وقد تجره إلى الشهوات، وقد تجره إلى البدع والشبهات، وقد تكون عابرة، وهذا ما يسلم مسلم منه. فمجرد أن يستعيذ بالله من شر هذا الوسواس ويصرف فكره عن هذا الوسواس يصرفه الله سبحانه وتعالى. وإما أن يصبح هذا الوسواس مرضا في هذا الإنسان، فهو يريد أن يدفع عن نفسه هذا الوسواس ويجاهد نفسه، ولكن لا يزال هذا الوسواس يتردد في ذهنه ويتردد في فكره، ولا زال يدفعه وهو كاره لهذا الوسواس، مبغض لهذا الوسواس، ولا يزال به ربما حتى أن يجبره على فعل ما لا يريد. وأخطر الوسواس أحبتي الوسواس في الدين والعقيدة، الوسواس في ألوهية الله سبحانه وتعالى وربوبيته وأسمائه وصفاته، في ذاته سبحانه، في وجوده سبحانه وتعالى، في خلقه وتدبيره، هذا من أشد أنواع الوسواس. ومنه وسواس في العبادات، في الوضوء، في الصلاة، فتجد الواحد بعض الناس يجلس ساعة كاملة يريد أن يتوضأ، فيؤذن المؤذن وهو جالس يتوضأ ويغسل يده، ويقيم المؤذن ويقام للصلاة وهو لا زال يتوضأ، فتجد ثوبه مبتلا بالماء وهو لا زال يتوضأ، ويشك أنه إلى الآن ما توضأ، أو أن وضوءه فيه خلل، أو أن هناك موضعا لم يصل الماء إليه، فيعيد الوضوء مرة أخرى. وتجد بعضهم يجلس ويكبر للصلاة، الله أكبر، يكبر ثم يشك أنه لم ينطق التكبير جيدا ثم يعيد التكبير، ثم يشك أنه لم يرفع يديه جيدا ثم يعيد رفع اليدين مرة ثالثة، وهكذا إلى أن يصل الإمام للركوع وهو لا زال يعيد تكبيرة الإحرام. ومن الناس من يوسوس في النظافة، حتى رأيت بعضهم أصابه في يديه الجرح الشديد والإحمرار الشديد، ليش هذا؟ يجلس ويوسوس أنه إلى الآن ما غسل يده عدل، فيحط الصابون ويحط الديتول وينظف وينظف، لا يشك أنه إلى الآن موجود النجاسة. ومن الوسواس ما يجعلك توسوس في الموت. الآن أنت ستموت خلاص، ليش تعيش؟ ليش تعمر؟ ليش تشتغل؟ ليش تدرس؟ ومن الوسواس ما يجعلك تشك في كل أحد ولا تثق في أحد، وتحس أن هؤلاء الناس كلهم يتآمرون عليك، وهؤلاء الناس كلهم يراقبونك، وكأن الناس ما عندهم هم إلا أنت. هذا بعض صور الوسواس المنتشر والموجود، وهذا كله شر مستطير وبلاء عظيم. يمر الإنسان بضيق ونكد وتعب عظيم، حتى بعضهم ينهار الصحة عنده ويهم بالانتحار من شدة الوسواس في داخله. ما أسباب هذا الوسواس أحبتي؟ لا شك أن أصل الوسواس هو من الشيطان، لا سيما ما تعلق وتركز في موضوع الدين والعقيدة. ومن الوسواس ما هو بسبب مشكلة طبية وأمور في عقله وفي ذهنه تتعلق به، ربما بعض الهرمونات، أو تتعلق ببعض الخلايا في المخ وغير ذلك من الأمور الطبية المعروفة، فيجعل هذا الإنسان يوسوس. وهذا الوسواس الذي سببه أمور طبية غالبا لا تتركز في الدين وفي العقيدة، إنما هي وسواس عام في أمور الدنيا وفي أمور الدين وفي غيرها. ومن الوسواس أحبتي ما يرجع إلى طريقة تفكير هذا الإنسان، لا سيما إذا أعطى عقله المجال للوسوسة والتفكير في أمور غيبية لا تتحمل عقله الصغير أن يخوض فيها بغير علم، فإن للعقل حدا ينتهي إليه كما للبصر حد ينتهي إليه، كما يخبرني بعضهم يقول رأيت مبتلى بالوسوسة، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالوسوسة في ذات الله، قال فجلست أقول سبحان الله، معقول الوسواس يفعل في هذا الأمر؟ خلني أفكر مثل تفكيره وأجلس وأتخيل مثل ما هو، كيف يصبح هذا الوسواس مرض فتاك ولا يستطيع التخلص؟ قال ثم دخلت في هذه الدوامة وجلست أفكر بطريقة التفكير التي يفكر بهذا المبتلى، قال ثم أردت أن أخرج من هذه الدوامة فما استطعت إلى يومي هذا. كما في الحديث يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، فيقول الله، إلى أن يقول من خلق الله. فهنا إذا ترك فكره أن يخوض في هذه القضية بغير علم ماذا سيحصل؟ فإنه ينتهي إلى نهاية أسيفة محزنة، فيشك في ذات الله سبحانه وتعالى، لكن ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فإذا بلغه، أي وصل إلى هذا الحد، فليستعذ بالله ولينتهي. تستعيذ بالله فورا وتنتهي من هذا التفكير، ما تفكر بهذه الطريقة. فبعض الطرق الفلسفية وبعض الشبهات التي يطرحها بعض الناس هي طرق خبيثة لطرح الوساوس في العامة وتدمير الدين والعقيدة. فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يستعيذ بالله وينتهي، لأن عقله الصغير لا يتحمل أن يخوض في بعض هذه القضايا، ولن ربما لا يستوعب بعض هذه الأمور، وهذا هو الغالب على الناس وعلى العامة. وفي أحاديث أخرى أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك الشيطان ويقول لك من خلق كذا ومن خلقك كذا، ثم يقول من خلق الله، تقول آمنت بالله ورسوله، تعلن الإيمان بالله. وفي حديث آخر تقول آمنت بالله ورسوله وتقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعلن التوحيد فورا. وفي حديث تدفل عن يسارك ثلاثا ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي. فإذا جاءت هذه الوساوس في العقيدة وفي التوحيد وفي الدين، إذا كانت هذه الوساوس من الشيطان في هذا الجانب، ماذا يفعل المسلم؟ فورا يعلن التوحيد ويعلن الإيمان، هو الله أحد، آمنت بالله ورسوله، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويدفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان وينتهي ويقطع هذا التفكير. هذا إذا كان من الوسواس كما قلت أحبتي سببه من الشيطان، وهذا قد يكون يتركز بماذا؟ في ذات الله، فتستعيذ بالله من الشيطان وتعلن التوحيد والإيمان فيدفع الله عنك شر هذه الوسواس. أيضا قد يفتح الشيطان على نفسك باب الشبهات فيشككك في وجود الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يعلم الدلائل البينة والحجج القاهرة الظاهرة في نفسه وفي السماوات وفي الأرض وفي الجبال وفي البحار، ما من شيء إلا ويدل على أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد المتفرد بالعبودية والألوهية سبحانه وتعالى. فلا نعبد إلا الله ولا نتوجه إلا إليه سبحانه وتعالى. هذا الكون العظيم الفسيح، هذه السماوات، ما يمكن أن تكون صدفة حتى يأتي الشيطان يشككنا ويوسوس لنا في ذاتي وألوهيتي وربوبيته. هذا الكلينكس، هذا المنديل ممكن أن يكون صدفة؟ هذا الميكروفون ممكن أن يكون صدفة؟ هذا الموبايل ممكن أن تكون صدفة؟ خلق بسيط جدا. هذه الورقة ممكن أن تتكون صدفة؟ لا يمكن أبدا. فكيف بالسماوات؟ قامت من غير أعمدة. فكيف بهذه الجبال الراسية؟ جعلها الله أوتادا تثبت الأرض. كيف بهذه النجوم العظيمة الكثيرة؟ يدبرها الله، يسيرها الله، أعظم تسيير وأعظم تدبير، ولا تتصادم أبدا، وكل في فلك يسبحون. خلق بديع ما يمكن أن تكون صدفة. لو تقدم الشمس قليلا لاحترق الأرض، ولو تأخر قليلا لخربت الأرض. أنت في نفسك أفلا تبصر؟ يا من فتح المجال بالوسوسة في ألوهية الأبصر في نفسك، لو ارتفع قليلا نبضات قلبك قد تموت، لو نزل قليلا نبضات قلبك تمرض قد تهلك. ارتفع حرارتك قليلا 3 درجات 4 درجات واستمر معك قد تموت، نزل قليلا قد تموت. الضغط ارتفع قليلا قد تهلك. من الذي جعله في خلق بديع دقيق في داخلك؟ هذه الكريات الدم يمشي ويجري في نظام دقيق لا يمكن إلا أن يكون له خالق سبحانه وتعالى. هذا القرآن العظيم الذي أخبرنا عما سيكون وعما كان ما يمكن أن يكون إلا قرآن حق من عند الله سبحانه وتعالى. كم من أخبار أخبرها الله سبحانه وتعالى عما سيقع وكان. غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 20 سنة وكان كما كان. بعد أن غلبوا غلبوا، وأخبر سبحانه وتعالى عن دقيق الخلق والصنع في نفسك. لا كان طب ولا كان دكتور ولا كان أحد، الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه والرسول صلى الله عليه وسلم أمي في هذه الجبال، أخبر أنها أوتاد، أي أن هذا الجزء الظاهر شيء يسير من الجزء الذي في الأرض كالوتد يثبت الأرض من الزلازل ومن الخراب. من أخبر نبيه إلا من هو رب السماوات ورب الأرض الإله الحق؟ فهذا الوسواس الذي في ألوهية الله سبحانه وتعالى تدحضه بماذا أحبتي؟ بالاستعاذة بالله، بالانتهاء أولا، ثم بالاستعاذة بالله وبإعلان التوحيد والإيمان، ثم بالحجة والعلم والعقل. فإنك تدحض هذا الوسواس وتقضي عليه، ولا تترك مجالا أن يشكك في ذات الله، ولا تستمر مع هذا الوسواس، فإن عندك من الحجج الظاهرة ما تكسر به شبهات الملحدين، ولا يترك لك أدنى مجال وأدنى شك فيه سبحانه وتعالى. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات وفي الأرض، كيف يشك فيه؟ كيف تفتح مجال لأن توسوس فيه؟ ومن الوسواس أحبتي كما قلت من الشيطان يفتح مجال في العبادات، في صلاتك، في طهارتك، وهذا تدفعه بماذا؟ بالانتهاء أولا. انتهي، وبالاستعاذة بالله من شر الشيطان أيضا. ولا تستجب، فإنك إذا توضأت مرة أخرى سيوسوس لك للمرة الثالثة، وفي وسوس لك في المرة الرابعة والعاشرة، وستجلس ساعة كاملة وأنت تتوضأ كما يفعله بعض الناس. لذلك الحل أنك تقطع هذا الوسوس من البداية، واضغط على نفسك أنك ما تعيد الوضوء مرة ثانية. هذا أولا، استعذ بالله، اقطع الوسواس فورا. ثم ثالثا بالعلم الشرعي، فإنك إذا أعدت الوضوء مرة ثانية لا تظنك بتحصل أجر، لا، ستكون آثم، لأن هذا من الاعتداء في الوضوء
الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الوضوء، وأخبر أن أناس من أمتي سيعتدون في الدعاء وفي الوضوء، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، شيء يسير يغتسل منه ويتوضأ منه، شيء يسير جدا. أما بعض الناس خزان كامل ما يكفيه في وضوء واحد، لا شك أن هذا من الغلو، ومن يفعله فإنه يعرض نفسه للإثم، فلا بد أن تعلم أنك ما بتحصل أجر، فإنك ستؤثم على إعادتك الوضوء. وإذا كبرت في المرة الأولى اعلم أن شرعا تكبير هذه التكبيرة التي مطلوبة منك، وإذا زدت في التكبيرة الثانية فإنك آثم وابتدعت في الدين. لا تقول سأفعل احتياطا، لا، أنت وقعت في الإثم. تريد أن تهرب من الإثم؟ لا، ستقع في الإثم وأنت وقعت في الإثم، فما يجوز لك أن تعيد. هذا ثانيا. ثالثا، ما تترك اليقين لمجرد الشك، وما تترك غلبة الظن لمجرد الشك. فالله أمرك أن تتعبد بيقبل اليقين أو بما يغلب على ظنك صحته، فما تترك هذا اليقين لمجرد الشك. كيف يعني؟ هذه قواعد شرعية. إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه أخرج منه شيء أم لا؟ يعني شكيت أنك ربما خرج منك ريح، قال فلا يخرج من المسجد، لا تنصرف عن صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فمجرد الشك تحرك بطنك، يمكن أنا أخرج شيء، لا، ما تترك هذا اليقين. اليقين أنك شو؟ أنك توضيت. فما تترك أخي الحبيب أختي الكريمة هذا اليقين لمجرد الشك، فلا بد تترك اليقين ليقين مثله. تسمع صوت يقنت 100%، مبها يمكن سمعت صوت، لا، يمكن ما تلتفت لشرعا، لا بد أن تعرف هذا الحكم الشرعي، لأن بعض الناس يقع في الوسواس بسبب جهله في الحكم الشرعي، وهذا من أسباب الوسواس، الجهل في المسائل الشرعية. فينبغي ويجب أن تعلم أن الشك ما تلتفت له، فما تترك هذا اليقين لا بيقين. بعض الناس الآن أنت توضيت، الظاهر ماذا؟ أني غسلت يدي كامل. طيب ممكن، هو يقول لك ممكن احتمال أنه في بقع مكان ما جاس الماي، لا، الشرع أمرك أن تأخذ بالظاهر ولا تلتفت ولا تأتي وتخترع أمور محتملة وشكوك، مجرد ظن وتخمين. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان سرت تستطيع على الأرض أن تصلي عليه، الأرض طاهرة، لكن أما يحتمل أن هنا بال عليه صبي؟ فما تترك اليقين وما تترك الظاهر أن هذا المكان طاهر لمجرد شك. ونعم هو يحتمل، لكن هذا الاحتمال ماذا؟ لا يلتفت له. الآن أنا أريد أن أصلي هنا على هذا السجاد، هل يجوز أصلي؟ أصلي، نعم، طاهر. طيب ما يحتمل أن الصبي ممكن بال عليه، ما يجوز أن أنصرف لمجرد هذا الاحتمال، إلا شيء تيقنت، شممت رائحة، وجدت صبي يبول على هذا المكان، نعم. أما مجرد شك، مجرد ظن، مجرد وسواس، شرعا ما يجوز أن ألتفت، وإذا التفت فإني تنطعت وأتيت بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بل ويسخطه. فإذا أنا توضأت الآن، غسلت إيدي، شرعا أن يغسل أكثر شيء 3 مرات إذا زدت، فمن زاد على ذلك فقد أساء، واعتدى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. زدت المرة الرابعة أتأكد حتى أتيقن خلاص ما يجوز. المرة الرابعة أسأت واعتديت، هل أنت أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أحرص من الصحابة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالشيء اليسير، وأنت ما يكفيك خزان كامل. فينبغي أن تعلم أنك لست أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك ما يجوز أن تترك اليقين وغلبة الظن بمجرد شك وبمجرد ظن وبمجرد وسواس، بل لا بد أن تجبر نفسك وتنتهي وتقطع هذا الوسواس. فمن الوسواس ما سببه الذي هو من الشيطان، سببه أيضا الجهل بالمسائل الشرعية. فلا بد حتى تعالج هذا المريض أن تفقهه أنك يا أخي ما يجوز لك أن تفعل كذا وأن تغلو في كذا وكذا، فصلاتك صحيحة وعبادتك صحيحة، وإلا لو فتحنا مجال الشك حتى أنت ممكن فلان يكون منافق داخل، إيش دراك؟ لكن أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بظاهره بما يظهر ولا نفتش في الباطن وبمجرد الظنون وبمجرد الوسواس. ولو كان الناس هكذا كلهم يوسوسون مثلك لتعطلت المساجد والمنابر وكل واحد جالس ساعة ساعتين يتوضأ. فهذا هو الوسواس الذي من الشيطان غالبا، الذي يتركز في ذات الله وفي العقيدة وفي الدين وفي الوضوء، ما يوسوس مع أي حد ولا يوسوس في أي شيء إلا يوسوس في صلاته، يوسوس في ذات الله. هذا الذي يوسوس في هذا الجانب هذا غالبا ليس بمجرد أنه خلل طبي، إذا تركز غالبا أقول من حيث الغالب إنما هذا من الشيطان. وقد يكون هذا الإنسان مصابا بمس أو بعين أو بسحر، وهذا للأسف غالب من يتكلم عن علاج الوسواس يهمل هذا الجانب. فإن من ابتلي بالسحر ومن ابتلي بالعين وبالحسد فإنه يبتلى بوسواس عظيم وتسلط، لأن الشيطان تسلط عليه فيريد أن يتسلط عليه أكثر وأكثر ويغويه أكثر وأكثر حتى يؤدي السحر غرضه، فلا يزال يوسوس في ذات الله وفي العقيدة وفي التوحيد، ومسكين يصيح يقول أحس شيء داخلي يتكلم ويسب الرب، فماذا أفعل وماذا أصنع وهو غير راضي. وبعض الناس قد يستجيب، وهنا تقع الطامة الكبرى. فمثل من ابتلي بهذا وكان سببه السحر، وغالبا هؤلاء تجدهم مصابين بمس أو مصابين بعين أو حسد، الذي يتركز الوسواس في العقيدة، ما يوسوس في شيء ثاني، بس في العقيدة وفي التوحيد وفي الألوهية وفي ربوبية الله وفي وضوءه وفي صلاته، شيء ثاني ما عنده أي مشكلة. فهذا غالبا مع العلاجات التي ذكرت لكم أيضا يرقي نفسه ويقرأ على نفسه الرقية الشرعية، ويكثر من قراءة سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ويكرر كثيرا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ويكررها مع تكرار السورة ومع تكرار هذه الآية التي تتكلم عن الاستعاذة من شر الوسواس. وبإذن الله سبحانه وتعالى يدفع الله هذا الشر. يكرر كثيرا سورة الناس، لو ساعة ساعتين جلس ويرقي نفسه ويمسح على صدره وينفث على صدره ويقرأ في ناس ويقرأ المعوذات وينفث في الماء ويشرب ويغتسل، يكررها أياما بإذن الله مع الوقت ينتهي هذا الوسواس عنه. فمن الوسواس سببه من الشيطان، ومنه يزيد تسلط الشيطان إذا كان الإنسان جاهلا في المسائل الشرعية. ومن الوسواس كما قلت ترك الفكر والتفكير الخطأ في المسائل وفي الأمور، فإنه يصبح أيضا ضحية من ضحايا الوسواس. ومن الأسباب أيضا كما قلت ما هو سبب طبي، فهذا يعالج نفسه ويستعين بطبيب حاذق عارف، وبإذن الله سبحانه وتعالى فكثير من الناس أيضا استفادوا. وهناك هذا العلاج علاج خاص لبعض الوسواس، وهناك علاج عام لجميع هذه الحالات، سواء كان وسواس من الشيطان أو كان من نفسه أو كان بسبب طبي، ألا وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودوام الذكر والتضرع بين يدي الله والانكسار بين يدي الله والدعاء في آخر الليل، الدعاء في السجود، الدعاء بين الأذى والإقامة، الدعاء عند نزول المطر، الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، فيدعو الإنسان: يا الله اشفني من هذا الوسواس، يا الله لا تعذبني بذنوبي، يا رب ادفع عني هذا الوسواس، فيدعو ويلح على الله بالدعاء والانطراح والانكسار، بإذن الله يدفع الله عنه هذا الوسواس، ويشغل لسانه بذكر الله، تسبيح، تكبير، تهليل، الاستغفار، بإذن الله يعافيه الله. أيضا من العلاجات النافعة في الوسواس أحبتي الحجامة، لا سيما إذا كان أيضا سببه طبي، وكان أو كان سببه من المس أو من العين أو تسلط الشيطان، فإن للحجامة تأثيرا عجيبا في الشفاء من الوسواس، فيكرر الحجامة في أعلى الرأس وفي مقدمة الرأس وفي الأخدعين وفي الكاهل، يكررها يخفف من التشريط، يكون التشريط خفيف جدا ويحتجم لو احتجم شهريا، وبإذن الله وقد شاهدت حالات كثيرة مع تكرار الحجامة بإذن الله يشفى من هذا الوسواس. فإن الحجامة يعالج المس ويعالج العين ويضيق مداخل الشيطان، الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، والحجامة وين يشتغل؟ على الدم، فيضيق الخناق على الشيطان. وإذا كان يحس شيئا في صدره يحجم على صدره، لكن التسغيط يكون خفيف في وسط صدره من أعلى، وهذا هنا هذا الموضع له أثر طيب في علاج الوسواس، وبعض الحجام ما يحجم هذا الموضع، وهذا خطأ، وإن كان ليس من المواضع الرئيسية، لكن هذا الموضع لعلاج الوسواس ليس أعلى المعدة، فما المعدة من فوق قلنا على العظمة، هذا الموضع يعالج الوسواس، وأيضا مواضع الرأس والأخدعين تكرارها لها والله أثر عظيم جدا في علاج الوسواس. أيضا من علاج الوسواس أحبتي الرياضة، ممارسة الرياضة، فتمشي يوميا مثلا، سواء كان هذا الوسواس طبيا أو كان من الشيطان أو كان بسبب مرض روحي، تمشي يوميا مثلا 40 دقيقة، تمشي مشي سريع وتعرك وتتحرك وتمشي، وتجد بإذن الله سبحانه وتعالى تنشط الدورة الدموية عندك، وينشط المخ وينشط الفكر عندك، ولا تترك بإذن الله مجال أن يوسوس هذا الشيطان في نفسك وفي عقلك، وهذا أيضا سبب عظيم في علاج الرياضة، سبب في علاج السحر إذا كان مع الرقية الشرعية، سبب في علاج العين والحسد إذا كان مع الرقية الشرعية. أما إذا ما كنت ترقي نفسك ولا تقرأ على نفسك ولا تلجأ إلى الله ولا تتعلق بباب الله، فإن هذا الركض والجري لن يزيدك إلا تعبا. أيضا من علاج الوسواس الحذر أن تكون جالس فاضي ما عندك شغل، اشغل نفسك دائما، فإن البطالة والفضاوة والفراغ يترك مجال أن يوسوس الشيطان في صدرك وأن يعشش الشيطان في رأسك وفي عقلك. لذلك املأ وقتك بطاعة الله وبما أباحه الله سبحانه وتعالى وما ليس فيه ما يسخطه الله سبحانه وتعالى ويغضبه. فإذا ملأت وقتك وأشغلت نفسك، مرة رياضة، مرة عند زائر ماخذ الوالدة، مرة رايح عند العمة، ومرة تنهي شغل خاص بك، ومرة ومرة وهكذا، المهم تشغل كل يومك، تقرأ قرآن، تقرأ كتاب، تشغل كل نفسك بشيء. فإذا أشغلت نفسك لن يشغلك الشيطان بإذن الله بالوسوسة. أيضا بحث الذنوب، الحذر من الذنوب والمعاصي، لا سيما ذنوب الخلوات، لا سيما ما يسمى بالعادة السرية، فإنه يفتح مجال قوي وعظيم تسلط الشيطان عليك في باب الوسوسة. فاحذر هذه الذنوب، واحذر أن ترد أمر الله سبحانه وتعالى، وأن تتهاون في الفرائض، تتهاون في الصلاة، فقد يبتليك الله سبحانه وتعالى بالوسوسة في ألوهيته. فلما زاغوا، زاغوا عن أمر الله، أزاغ الله قلوبهم، كانوا على الإيمان، كانوا على التوحيد، كانوا على الفطرة، فزاغ عن أمر الله، أزاغ الله قلوبهم. لا تتساهل ذنوب الخلوات، فإنها تؤدي مع الأيام إلى الانتكاسات. لا زال هذا الوسواس يبدأ معك، ولا زال ولا زال لا زال، حتى يتمكن منك، حتى يصبح هذه الوسوسة أمور حقيقية في حياتك. فلا تأمن مكر الله، أشغل وقتك بطاعة الله، والحذر من الذنوب ومن المعاصي. ومن علاج الوسواس أيضا أحبتي الزواج والجماع، فإن الزواج علاج نافع جدا، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكثير من الأخوات يبتلون بالوسواس وأمور نفسية بسبب تأخر الزواج، وقد لاحظ على كثير من الحالات مجرد ما أن يرزقها الله سبحانه وتعالى زوجا صالحا فإن هذا يكون سببا في ذهاب هذه الوساوس وهذه الأوهام التي كانت تعاني منها. فلذلك من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم، وفساد عريض كبير بسبب التهاون في هذه المسألة، فتنة في الدين وفي الأخلاق وفي العقيدة بسبب التهاون في هذه المسألة. إلى هنا أقف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال عن الطلاق. مواضيع الطلاق أحبتي لا تستفتون أي شيخ وأي مطوع إلا ولا أحد مصلح بشري، سيروا من تستفتونه؟ القاضي، فهو من يفتيكم فقط هل وقع الطلاق ما وقع الطلاق. بعض الناس يقول يا شيخ أنا طلقت معصب، هل أحد يطلق وهو فرحان؟ أكيد معصب وطلقت، لكن هذه العصبية من الذي يحكم أن فقدت عقلك ولا ما فقدت عقلك؟ يحكم القاضي. بعض الناس يبحث عن مطوع أو كذا حتى يحلل له زوجته، ما يجوز لك، تذهب عند القاضي ويسمع عن الطرفين ويسمع تفاصيل المسألة حتى هو يحكم، لأن هذه أمور تتعلق بالحلال بالحرام وبالأعراض وبالأولاد. وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.